وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أيتها الأخوات المؤمنات، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أنت واقف في شرفة دارك فتسمع ضوضاء في خارج البيت، فتطل فترى جنازة محمولة على الأكف، وحينما تدقق ترى أن الذين حول الجنازة أقرباؤك وأحباؤك ومعارفك، لكن لم تسمع بأن واحدا من المقربين إليك قد مات في ذلك اليوم، فمن يكون صاحب الجنازة؟ تقرر أن تنزل من الشرفة وتسأل وتشارك في التشيع، لكنك تفاجأ بأن الذين يمشون خلف الجنازة لا يستجيبون لأسئلتك. كلما تسأل بعض الحاضرين لا يقولون لك من صاحب الجنازة، بل لا يجيبونك، فتقرر أن تستمر مع الجنازة إلى المغتسل حتى تكتشف بنفسك صاحب الجنازة هناك، وعلى صخرة المغتسل تذهب وتلقي نظرة. لكن ما أشد دهشتك حينما تعرف صاحب الجنازة، تتمنى لو كان هذا الميت أباك أو أخاك أو حتى ولدك ولا يكون صاحب الجنازة الذي رأيته. حينما تدقق ترى أن الجنازة جنازتك، أنت الميت من دون أن تعرف، وأن روحك هي التي كانت ترى من الشرفة. عجيب، هل الناس كلهم يموتون هكذا؟ كل الناس يفاجئون بالموت، لأنه كما ما استشارونا حينما جاءوا بنا إلى هذه الحياة، لا يستشيرنا أحد حينما نؤخذ من هذه الحياة. نبكي مرتين بكاء مرا، عند الولادة نبكي وعند الرحيل نبكي، لكن شتامنا ما بين البكائين. بكاء الولادة بعده متع الحياة، لكن بكاء الرحيل إن كان الميت غير مرضيا عند الله عز وجل فهو بكاء دائم، حزن أبدي. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. سؤال الرحيل عن هذه الحياة وهو الأمر الأساسي الأكيد الذي قال عنه الإمام علي: ما رأيت حقا أشبه بالباطل كالموت. الموت حق، لكن من يريد أن يعترف أنه حق له؟ كأنه على غيرنا كتب. أترون أنه لو كنت في تشيع جنازة ترى أن الناس يسألون عن سبب موت الميت. ليش يسألون؟ ليش يريد يعرف ليش مات؟ مات، تعددت الأسباب والموت واحد. يريد يتأكد أن المرض الذي مات به هو ما عنده، إذن هو ما رح يموت. مات بالسرطان، الحمد لله ما عندي سرطان. مات بمرض السل، ما عندنا سل. مات لأن عمره 120 سنة، أنا بعدني 80 عام 70 عام أقل، أكثر 30%، 30% من الموتى شباب، الذين يعمرون قلة. صحيح أنك لا تملك نفس المرض الذي مات به صاحبك، لكن ستموت بسبب من الأسباب خاص بك. ربنا يخترع وسائل جديدة للموت. سابقا كانت أمراض تأتي كالطاعون والوباء، واليوم أمراض أخرى كالإيدز مثلا. المهم أن البشر محكومون بالموت، ومن يظن أنه سيأتي زمان يمكن للإنسان أن يقهر الموت فهو واهم بالقطع واليقين. في داخل كل خلية، في داخل نواة الخلية، زمان موت الإنسان هنالك موجود ومكتوب، حتى أن الورقة التي تسقط من الشجرة لو أخذنا نواة خليتها فنعرف أنها سقطت في هذا الوقت، لأن هذه الورقة كان لابد أن تسقط في هذا الوقت الذي خلق الموتى والحياة. السؤال هو التالي: هذا الموت الذي هو مكتوب للملوك والزعماء والرؤساء والأنبياء والصالحين والأشرار وجميع الأحياء، حتى الملائكة، حتى جبرائيل، حتى حملة العرش، حتى الروح في يوم من الأيام تموت. ربنا بعد أن يموت الناس كلهم ويبقى وجهه أيضا يأمر بالموت للملائكة وللأرواح، ويعود الزمان كما كان من قبل أن يخلق الخلق. هنالك ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا حس ولا محسوس، لكي يجيبه أحد فيجيب الله نفسه: لله الواحد القهار، الذي قهر عباده بالموت والفناء. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه: لما فرض الله الضعف على البشر، المرض على البشر، الموت على البشر؟ قال: لولا ذلك لادعى جميع الناس الألوهية، ومع أننا نمرض ونضعف ونموت هنالك من يدعي الربوبية أيضا. هذه الحياة الدنيا هي حلم، وإن كنا لا نشعر أننا نحلم. هل أنت في حالة الحلم تشعر أنك تحلم؟ لا، أنت متيقن هذا اللي تشوفه. لذلك حينما تستيقظ تفاجأ: عجيب، أنا الآن كنت في جبال سويسرا، أو على ساحل البحر، أو أزور فلان، أو في مطعم، أو في مكان، لكن تفاجأ بأنك في مكانك. لا تشعر في الحلم أنك ترى أحلام، كأنك ترى الحقائق. الحياة الدنيا حلم، الحقيقة ما بعد هذا الحلم، عند اليقظة، عند بوابة الموت نكتشف تفاهة الحياة، نكتشف أن كل هذه الملذات، كل هذه العلاقات، كل هذه الأموال، كل ما نملك، نكتشف أن كل ذلك لم يكن له حقيقة، كان حلم. لا نحتاج إلى بوابة الموت، كل الملذات التي مررت بها من أول شبابك، من طفولتك إلى الآن، هل إذا وضعت يدك في جيبك تشعر بلذة من هاي اللذات ممكن تطلعها وتشعر بها من جديد؟ أبدا. قصارى ما يمكن أن يحدث أن الإنسان يملك ذكرى من ملذاته. الكاميرا إنما اخترعها البشر حتى يحتفظ ببعض اللحظات الجميلة، زار صديق إله، زميل إله، قريب إله، يصوره، يوم اللي يموت يخلي صورته في غرفة النوم حتى يتذكره. بس الحقيقة أن الدنيا كما يقول الإمام علي فضح الموت الدنيا، الموت يفضح الدنيا. شوف صدق كله كان حلم، رب العالمين هم يستأذن، فقط استأذن واحد من البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما جاء ملك الموت استأذن رسول الله في الدخول عليه. سليمان بن داود على نبينا وآله وعليه السلام حينما اجتاز وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وكان قد علم منطق الطير. قال هاي النملة جيبوها، جابوها خلاها في إيده. قال لها ليش انت قلتي لبقية النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ قالت خفت أن يرى النمل ملكك وعظيم ما أنت فيه فيظنونك أنك الله وينسون ذكر الله. شاف نملة عاقلة، قال لها انصحيني. قالت أتدري يا سليمان لما جعل الله ملكك على الريح؟ هذا بساط سليمان 4000 كرسي يشيل وياه، احنا ما عندنا طيارة تشيل 4000 شخص، لكن هذا البساط على الريح. لما جعل الله ملكك على الريح؟ قال لا، قال حتى يعلمك بأن الله لو أعطاك الدنيا وما فيها فهي كالريح. الريح مثال، مثل الريح تروح وتجي، فهي كالريح، ملك سليمان كالريح، فكيف بالنسبة إلى ما لا نملك نحن؟ أمر أن لا يدخل عليه أحد، قال هذا يوم سروري. دخل في الغرفة، شرفة مشرفة على الناس في قصره من الجن والإنس الذين كانوا يعملون له تماثيل ومحاريب، وبعضهم يقول أن قلعة بعلبك هي من آثار أو جزء من قصر سليمان بن داود، لا أعرف، لكن حتما كان شيئا عظيما. قال ما حد يدخل علي، وسد الباب، وإذا بشاب جميل المظهر يدخل عليه. قال بإذن من دخلت ملكي؟ قال دخلت ملكك بإذن صاحب ملكك، أنا ملك الموت. قال جئت زائرا أم قابضا؟ قال بل قابضا. قال سبحان الله، أردت أن يكون هذا يوم سروري فأبى الله إلا أن يجعل لقاءه سروري. اقبض الروح، قبض الروح. هذا بالنسبة إلى سليمان ابن داود. نحن مخدوعون بهوى أنفسنا، لا نفكر في تلك اللحظة التي نرحل، كأن هذه الدنيا باقية آمال عريضة بانيها في بالك. إذا بنيت قصر، هذا القصر تبنيه بشكل يبقى بعدك فد 100 سنة، 100 عام. الآن إن شاء الله من حلال حلال، لكن بعض الناس حتى لا يرعون إلا ولا ذمة في أن يبنوا قصورهم وأحلامهم وما يريدون في هذه الدنيا بالحرام. هذه الدنيا إذن حلم، الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. أحد العلماء الكبار وهو صاحب علوم مختلفة غريبة أحيانا، الشيخ البهائي، وهو من جبل عامل ومدفون في حرم الإمام الرضا سلام الله عليه، وهو صاحب كرامات وأعمال صالحات، كان يعمل أشياء غريبة، مثلا حمام من الحمامات العمومية القديمة كلها كانت تسخن بشمعة واحدة بما في ذلك خزان الحمام. كيف أرادوا أن يكتشفوا ذلك الأمر؟ فأطفأوا الشمعة فما استطاعوا أن يسخنوا هذا، يحموا هذا الحمام بأي شيء آخر بشمعة واحدة. المهم شيخ البهائي كان يبحث عن العلوم الغريبة، فسأل من هناك في مختلف الدول من عند بعض العلوم العجيبة والغريبة، فدلوه على اسم شخص في دولة من الدول، بلد من البلاد، فذهب إلى هناك سأل عنه، فدلوه على رجل إسكافي. إسكافي يعني ذلك الرجل الذي أجلكم الله يصلح الأحذية. سابقا ما كانت معامل ومصانع، وإنما كان الأشخاص يشترون ملابسهم، يشترون أحذيتهم، ثم إذا اختربت يصلحوها ويلبسوها. كانوا يرقعون ثيابهم، الإمام علي سلام الله عليه مع أنه كان رئيس دولة لكن كان يرقع ثوبا. لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها وراقعها، الإمام الحسن سلام الله عليه ولد. المهم دلوا على واحد إسكافي، قال له أنت فلان؟ قال له نعم. قال له يقولون عندك علوم غريبة؟ قال يعني. قال أنا جاي عندك، أنا الشيخ البهائي، أهلا وسهلا، سامع عنك، أنا جاي أتعلم من عندك بعض هاي العلوم الغريبة. فطالع في وجهه قال له شيخنا ما تتحمل. كانت كلمة ثقيلة على الشيخ، رجل إسكافي ويقول للشيخ البهائي ما تتحمل. قال وهل أنت تعرف الغيب؟ أنا ما أتحمل. قال ما تتحمل. قال له جرب. قال له خير اجلس، خليك جالس حتى نجرب. ظن الشيخ البهائي أنه راح يأخذه إلى البيت ويبدأ مثلا يعلمه يجرب. في هذه الأثناء قطعة من الجلد بيد هذا الإسكافي، قال للشيخ الزم الجانب الآخر من عنده، يريد قصة. الشيخ لزمه وإذا به يرى نفسه في صحراء لا ماء ولا كلاء. أنا وين؟ ما يدري. من بعيد شاف بعض السواد، طلع شاف كأن ناس واقفين، راح باتجاههم، شاف مجموعة من الناس مبين أنهم أشراف كبار قوم، فوقف معهم. ما الخبر؟ أنتم من؟ قالوا نحن من هذه المدينة القريبة هنا، عندنا عادة إذا مات الملك عندنا فنأتي إلى هنا، وعدنا حمام نطيره، طير نطيره، فإذا جلس على كتف أحد فهو ملكنا في الفترة القادمة. الشيخ موقف حتى يخلصون شغلهم، يروحوا يام المدينة يأكل يشرب. وإذا بالحمام طيره جلس على كتفه الأيمن، على كتف الشيخ. الجماعة طالعوا شافوا ما يعرفوا، قالوا لا هذا غلط، لازم واحد من عندنا، هذا غريب. من جديد طيروا الحمام، جلس على كتفه الأيسر، هم ما قبلوا. طيروا المرة الثالثة، جلس على رأس الشيخ. فالشيبة كبار السن الختيارية قالوا ما يصير، احنا نغير عاداتنا وتقاليدنا، هذا هو ملكنا، غريب أو غير غريب، تفضلوا ويانا. ودوا إلى المدينة، ودوا إلى الحمام، غيروا ملابسه، ألبسوه ملابس الملك وأدخلوه في قصر الملك، وشاف الشيخ صدق صار ملك. الناس تجي تهنيه وتروح، قواد الجيش، الوزراء، الأثرياء، الأغنياء. بقي هنالك 3 أيام. في اليوم الثالث رأى أن رجل دا يجي عليه ودخل عليه، لكن لابس ملابس رثة، ملابس الفقراء. فطالع شاف هذا صاحبه اللي يوم من الأيام راح عليه وسكافي كان وطلب من عنده علوم وما علمه، دخل قعد، أنا وسأل إيش عندك؟ قال والله أنت جيت يمي طلبت من عندي حاجة. قال إيه وأنت ما أعطيتني؟ قال إيه ما أعطيتك، بس أنا هذا السيف اللي بيدك أريده. طالع الشيخ شاف سيف مرصع بالجواهر بيده، قال لا، قال لي أنت طلبت من عندي حاجة، قال أنت ما أعطيتني، حتى لو مطيني ما أعطيك هذا السيف. قفز الرجل أخذ جانب من السيف، الشيخ يجر وذاك يجر، نادى الشيخ بالشرطة، شرطة تعالوا، وإذا به يحرك واحد من كتفه، اقعد يا سيف يا ملوك، قاعد بدكاني أنت. شاف هاي قطعة الجلد بيده اللي شافها سيف مرصع بالجواهر، قال له شيخنا ما تتحمل. بس هاي قصة حقيقية مثال، لكن تفكرون كبار الملوك في لحظات الموت يشوفون الدنيا أكثر من هذا، كله كان حلم، وين السلطة وين السلطان وين الجيش. المتوكل العباسي من أكفر بن العباس، رجل متعجرف إلى أبعد الحدود، وهو الذي أراد أن يهدم قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وكان رجل طاغوت، كان عامل ملوية إلى الآن موجودة في سامراء، منارة عبارة عند مسجد، هاي منارة طويلة فيها درج، فكان المؤذن يصعد مثلا فوق ويؤذن، هذا أحيانا كان يصعد على المنارة بفرسه على الحصان، الفرس يوم اللي يصعد ما يشوف تحت فما يخاف، لكن يوم اللي يريد ينزل لأن ما في في الطرفين ماكو حاجب وجدار، فيشوف تحت يخاف، فيأمر بأن يدفع هذا الحصان من فوق لجوا حتى يموت. ليش الحصان ما يركبه على ظهره وينزل؟ هذا في ليلة من الليالي شرب الخمر، فطلب الإمام الهادي حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أعاظم أهل البيت، قال جيبوه. نص الليل جابوا الإمام، دخل كان في حالة سكر القدرة وسكر السلطة وسكر الخمرة، قال جايبك تغني لي. قال لا أحسن الغناء، يريد من الإمام يغني له. قال لا أحسن الغناء. قال تفضل اشرب، قدم له الخمر، قال إنها إن الله حرمها علينا. قال لي إذن لازم تقرأ لي شعر، ما تغني ما تشرب خمر، قرأ لي شعر. قال لي شعر أقرأ لك. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، تدري أفضل المدربين أفضل الرماة أفضل من يعرف استخدام السلاح عادة يستخدمون لحماية الرؤساء والزعماء، وشكل باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن مراقدهم إلى مقابرهم، يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد موتهم، أين الأسرة والتيجان والكلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقلوا. تدري هذا لحم الإنسان أفضل وألذ أنواع اللحم على الإطلاق، لحم الإنسان، الحيوانات اللي ما معلوم شنو تاكل لحمها لذيذ، فكيف الإنسان اللي دائما يأكل طيبات. ولذلك إذا في حدائق الحيوان أن حيوان من الحيوانات قطع شيء لقمة من لحم أي مشاهد، هذا الحيوان يقتلوه لأنه ما يريد إلا بعد لحم الإنسان، بعد ما يكتفي بلحم الغزال وغير الغزال. ذول اللي جلدهم أنعم ومتنعمين بالدنيا أكثر بالقبر، مطعم ممتاز للدود للميكروبات أسرع من غيرهم، اللي جلده خشن اللي عامل، لا الدود شوية عنده صعوبة في أن يأكله. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. هذا الشعر اللي قرأه الإمام الهادي سلام الله عليه عند هذا الرجل المتوكل الذي قلنا إنه من أكثر بن العباس وأكثرهم جرأة على الله وعلى رسوله. إذن الحياة هذه شئنا أم أبينا، نحن ما خلقنا الحياة ولا خلقنا أنفسنا، رب العالمين فرض علينا أن نذهب. إلى أين نذهب؟ في مرة من المرات أنا راكب طيارة، والطيارة دا تمشي هادئة، والإنسان عادة في الطيارة ينسى أنه في طيارة، مثل ما إحنا على الأرض ننسى أن هاي الأرض معلقة بالسماء مثل الطيارة، إلا إذا صارت زلازل تسونامي. شوف عجيب، هاي الأرض هم غير مستقرة، أنت في الطيارة مثل ما أنت في الدنيا. في الطيارة هنالك سائق للطائرة وإن كنت لا تراه، لكن لا يجوز أن تتنكر لوجود شخص يطير هاي الطيارة حتى لو ما تشوف. مفروض عليك أن تنفذ أوامره، إذا قال اجلسوا سدوا الأحزمة مفروض تسمع كلامه، لأن هذا في مصلحتك. نحن في هذه الأرض كما الناس في الطائرة، كنت في الطائرة والطائرة تمشي بهدوء وإحنا ناسين أننا على ارتفاع 35,000 قدم، وإذا مرة واحدة صارت بعض المطبات ففكرت مع نفسي أن هاي الطيارة يمكن توصل إلى المطار اللي أنا قاصده، فإذا نزلت هناك أعرف في أحد الإخوة جاي لاستقبالي وأنا ذاهب إلى أين. لكن إذا سقطت طائرة أنا وين رايح؟ حقيقة إذا سقطت من وين رايح؟ من هاي الدنيا وين نروح؟ ما نروح مكان بعيد. النايم نايم في غرفته يشوف بالحلم رايح في أماكن مختلفة، يستيقظ يشوف مكانه. نحن جئنا من عالم ونعود إلى ذلك العالم. الله ما خلقنا في هذه الدنيا، الله خلقنا في عالم آخر، خلقنا في عالم الذر. من ذلك العالم جيء بنا إلى هذا العالم، حينما هذا الجسم يموت نعود إلى ذلك العالم من جديد. لكن هناك نكتشف كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. عشنا حلم، ضيعنا جميع الفرص لأننا عشنا في حلم. والمشكلة أن الموت هو البداية، موت بداية، الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب، ما الدار، الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن قصرت فالنار. لكن نفس هذا الموت، لنفترض فقط عندنا موت، في صعوبات في الموت بالنسبة إلى الجميع واحدة، الأشرار والأخيار، الصالحون والطالحون، الأنبياء والطغاة، وهو مفارقة الأحب. اللي يموت لازم يفارق أحبته. أنت ولدك يريد يسافر تشعر بضيق، تشعر بنوع من الحزن، مع أنه تعرف يسافر ويرجع. لكن إذا مرة واحدة لازم تودع كل أقربائك كل علاقاتك، مو سهل. الإمام الحسن عند موته كان يبكي، فقيل له من ببكاؤك يا ابن رسول الله؟ قال أبكي لهول المطلع وفراق الأحبة. هول المطلع ليش؟ اللي مجرم في هذه الحياة لازم يواجه عقوبات، طبعا يخاف. المؤمن ليش يخاف؟ لا، المؤمن ما يخاف، عنده هول، فزع. يعني إذا قيل لك أن وراء هذا الباب واقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانت رايح عنده، ما تشعر بهول؟ إذا مجرد موظف أو قاضي أو رئيس دولة واحد إذا استقبله يشعر بنوع من الهول. أبكي لهول المطلع وفراق الأحبة. لكن بالنسبة إلى المؤمن الذي عصى الله في دنياه، أيضا الموت صعب، لأن رب العالمين يريد يطهره وياخذه، ما يتركها الشكل. الله عادل، واعلموا أنه ليس بين أحدكم وبين الله قرابة، يعني لسواد عيوننا ما يعذبنا، ما عدنا هذا الشيء. إبليس يعصي فيطرده الله، آدم يعصي فيطرده الله، مع أنه آدم وقد أسجد الله الملائكة له، لكن المعصية معصية. وإبليس يعصي ويرفض التوبة فيبقى إبليس، آدم يخالف أمر الله فيتوب فيتوب الله عليه. هذه المعادلة دائما موجودة في زمن موسى بن عمران، تمثل له إبليس قال له توسط بيني وبين الله، قال له عال. فعينما ذهب لمناجاة الله قال يا رب إن إبليس جاي حتى أتوسط، أنت تغفر له؟ قال الله نعم أغفر له بشرط واحد، أن يسجد لقبر آدم. موسى ظن أن المشكلة انحلت، الآن يجي إليه يقول عمي الله قبل يغفر لك، روح اسجد لقبر آدم ورب العالمين يغفر لك ونص المشاكل تخلص. طبعا نص المشاكل، نص المشاكل أهواء النفس، مو كل نذب على إبليس، بعض الجرائم بين البشر يعملوها إبليس ما يعرفها. فرجع شاف إبليس قال له تعال انحلت كل المشاكل خير إن شاء الله، قال رب العالمين قبل توبتك بشرط تسجد لقبر آدم. قال هيها أنا الآدم ما سجدت وهو حي، أسجد القبر وهو ميت؟ لا ما أقبل. كبر نفس الكبر، تكبر نفس التكبر. المهم عند الموت إذا لم تكن هنالك توبة للإنسان بعد أن تفتضح الدنيا وفضح الموت، الدنيا كما يقول الإمام عند بوابة الموت بالنسبة إلى المجرم تبدأ كل مشاكله. مرة قرأت مقابلة مع شخص كان محكوم عليه بالإعدام، وهذا الشخص كان قد تورط في قتل رجل ظلما وعدوانا فاعتقل، حكم عليه بالإعدام شنقا. في يوم من الأيام أخذ إلى ساحة وأمام الملأ وأمام عائلة القتيل، عائلة الضحية، أم الضحية، هذا ركبوه على الكرسي، خلوا الحبل في عنقه، ثم جاءت الأم حسب عادات وتقاليد تلك الدولة، أقرب الناس إلى الضحية هو اللي يسحب الكرسي، إجا أمه إجتي وسحبت الكرسي أم الضحية وهذا تعلق. بعد مدة توقفت حركاته، نزلوه على أساس ميت، سلموه لعائلته، وهم دا يأخذوه للمغتسل أخوه اكتشف أن هذا بعد عنده فد نبض جدا ضعيف، ما ميت ما ميت، فأعلنوا أن هذا ما ميت. طبعا الإجراءات المتخذة عادة في جميع الدول أن هذا ما يسلموا بعد عند أهله، يودوا المستشفى يعالجوا من جديد، يحتاج إلى قضاء وحكم جديد بإعدامه حتى تنفذ العقوبة بحقه. أخذ إلى المستشفى، بقي 15 يوم في حالة الإغماء، ثم استيقظ، سأل ايش عجب جايبين المستشفى، قال والله أنت وقعت من مكان عالي وجايبيك هنا. أخوه ينقل يقول فترة كان في هاي الحالة وعلى أساس واقع، لكن فد يوم مرة واحدة تذكر، فبدأ يصرخ يضرب نفسه، أنا علقوني بالحبل، أنا ما واقع من مكان، بس مستوحش إلى درجة كبيرة، عاملين وياه مقابلة بالسجن، ولا زلت أحتفظ بالجريدة التي عملت المقابلة معه. يقول أولا أنا شفت، سألت عن عمره، شفت هذا أكبر من عمره 15 سنة حسب ظاهر أمره، عمره 30 كأنه يبين في بداية الخمسينات. قلت له ما الذي شعرت في تلك اللحظات؟ قال أنا إلى آخر لحظة كان عندي أمل وعيني على أم القتيل لعلها تعفو عني، إلى أن جاءت وسحبت الكرسي من تحت رجلي، رأتي شعرت كأن مثل نفاخة، مثل شيء منفوخ لكن دي عصروه، هذه رأتي ما أقدر أتنفس. الشاهد ليس هنا، يقول مرت تلك اللحظات علي كأنها 1000 عام. بالنسبة إليك اللي واقف الطالع ما تشعر بشيء، بالنسبة إلى 1000 عام. قال أنا أتمنى أن أعدم الآن قبل غد، لأن التفكير في تلك اللحظات، مجرد التفكير يصلب مني الرغبة في الطعام والشراب وغير قادر على أن أنام، ما قادر أنام، لأنه سأمر بتلك اللحظات التي مررت بها. هذا الموت بالنسبة للمجرمين بالطبع، بالنسبة للمؤمنين بمنزلة الشربة الباردة في يوم صائف كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. المشكلة أننا نظن أن بطريقة أو بأخرى يمكن أن ندفع الموت، إذا مرض ننتقل من مكان لمكان للمعالجة، نعم من هذا المرض تعالج، والمرض الثاني والثالث والرابع. إخواني، حينما أعدم صدام في العراق أنا تذكرت شيء. هذا الرجل قام بأربعة حروب، حرب بعيرة، حرب في احتلال الكويت، حرب مستمرة مع الشعب العراقي نفسه وقمع الانتفاضات وقمع المعارضين، وحرب أخيرة هي حرب الخليج الثانية، ما سميت بحرب الخليج الثانية. أربعة حروب، ودرب 3 ملايين نسمة للدفاع عن شخصه. صدام ما كان يهم الوطن، يهمه هو. 3 ملايين تقريبا، 3 ملايين نسمة، ومنهم 1,000,000 فدائيين صدام، اسمهم فدائيين صدام. في لحظات الموت منو كان يمه يدافع عنه؟ وين هال3 ملايين؟ هذا حالة جميع الناس. الآن هذا الطاغوت كان يملك واردات العراق وخيرات العراق وكلها وظفها للدفاع عن نفسه. مهما كنت، من كان حولك، أي منصب يكون لك، لحظة الموت أنت وحدك، تموت وحدك. النبي قال لأبي ذر: يا أبا ذر، تموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك. فرادى فرادى نذهب إلى الله، احنا بجامعنا ما نجي للدنيا، كل واحد يجي إلى الدنيا من بطن أمه وحده، كل واحد هم وحده يموت وليس هنالك أحد معه، ومهما حاول فإن الموت لا يمكن دفعه، كل نفس ذائقة الموت. ماكو نفس، ماكو حياة إلا والموت محكوم عليها. حياة البشر، حياة الشجر، حياة الحيوان، حياة النهر، كل شيء له عمر، حتى هاي الأجهزة اللي يصنعوها لها عمر. كل واحد يعرف هذا البناء له عمر، هذا البناء اللي تصنعه أنت كأقوى ما يكون له عمر، الشجر له عمر، الحجر له عمر، الإنسان له عمر، لكن هذا العمر بالنسبة للإنسان مجهول. ربما الإنسان يظن أنه باقي ولحظات في أمان الله، راح. حقيقة غريب، مثل ذرة تراب أنت جالس في غرفتك ومن الكوة جاية أشعة الشمس، أحيانا تشوف ذرة تراب طلعت من الكوة، روح الإنسان الشكل تطلع. إذا أمر بها بارئها، بعد لا إرادة لا طموح لا طلب، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. أرجع، ماكو شيء اسمه رجوع، ذهاب بلا رجوع، موت لا حياة بعده، هذه الحياة لا حياة بعده بالطبع. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الغرور هو اللي قاتل الناس، يظن حياته باقية، الفرص باقية. يا عمي شبابك، استغل هذه الشباب في عبادة الله، في العمل الصالح، لا تقول في نهاية حياتي، من يقول توصل لنهاية حياتك؟ لا يدخل أحد، لا يمر أحد الصراط إلا يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في حلالها حساب، في حرامها عقاب، في الشبهات عتاب، ماكو شيء بلا حساب، شيء بلا حساب ما عندنا. لكن المشكلة الغفلة. أكثر شيء ذكره الأنبياء للناس أنكم تموتون، وأكبر واعظ هو الموت، لكن لما ينفع لا كلام الأنبياء ولا الموت الذي يراه، ما ينفعش. هذا الموت أكبر واعظ حقيقة لنا، ولو أن أي مجرم في حالة إجرامه تذكر أنه يموت ما ارتكب الجريمة، أي ظالم إذا خلى في باته يوم من الأيام يموت. أنت شايف هذا اللي قاعد على الكرسي، مع الأسف خاصة في بلادنا، هذا الكرسي عنده خاصيتين في بلادنا. الخاصية الأولى الكرسي بيشيرة بيلزاق، يلزق بي ما يريد ينزل من عنده، يا عمي شعبك ما يريدك، لا ملزق بي إلا إذا ينقلب هو والكرسي على رأسي، وأحيانا الوطن هم وراء. الخاصية الثانية أن اللي يجلس على الكرسي يظن هذا دائم، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. أحد الملوك، أحد ملوك بني أمية، في يوم من الأيام في عز غروره قوته سلطانه، طالع نفسه بالمراية شاف وضعه هواية حلو، قال للجارية من الجواري ما تشوفين أنا إيش قد حلو، ملك شاب قوي صاحي. قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى. صح كلش ممتاز، بس ما تبقى. أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا حياة أو لا بقاء للإنسان. الإنسان جاي حتى يذهب، إحنا في دالون بقولة العراقيين، في ممر. الحياة رحلة، الحياة ليست محطة، من ظنها محطة أخطأ. الدنيا قاعتان في قاعة، قاعة امتحان وقاعة سباق. الدنيا مو مطعم، الدنيا مو ملهى، واللي يخطئ ما يستفيد من الدنيا ويضر. الآن هاي القاعة قاعة محاضرة، ولذلك يستفاد منها في المحاضرة. لو أن رجلا دخل ظن أن هذه ملعب تنس، فجايب له وياه الكرة وجايب له المضرب وقام يلعب، الناس يطردوه برا، عمي هنا أنا قاعة محاضرات، هذه مو قاعة لعب تنس. الدنيا ليست مطعما ولا ملعبا ولا ملهى، الدنيا شيء ثاني، في طعام، في نوع من اللهو الحلال، وفي أيضا بعض الراحة، ولكن ما خلقها الله لكي تكون مطعما أو ملهى أو ملعب. بس واحد يظن أن هذه ملهى كل لعب، حياته كله يلعب والنتيجة تطلع عليه. لكن إذا عرف أن الله عز وجل ما خلقه دائما وباقيا في هذه الحياة، وستأتي لحظة بالنسبة إلى جميع الناس إنك ميت، خطاب لرسول الله وهو سيد خلق الله وهو سيد الأنبياء والمرسلين، إنك ميت، موت وإنهم ميتون. هذه أكبر حقيقة ذكرها الأنبياء وذكرها. بس الغفلة عن الموت والغفلة أكبر الحجب بالنسبة إلى الإنسان، أكبر حجاب هو حجاب الغفلة، ناسي. مثل ما الإنسان قاعد بالطيارة، قاعد بالطيارة أنت فترة بسيطة من الزمن، يوم ما كنت بالطيارة بعدين تنزل من هاي الطيارة، لا ينسى. فإذا نسى يقوم يخربط في الطيارة، يقعدوه مكانه، أقعد عمي هنا طيارة، والله أنا يعجبني ألعب، هذا مو ملعب، يعجبني أرقص بالطيارة، هذا مو ملهى. الدنيا قاعتان في قاعة واحدة، قاعة امتحان وقاعة السباق. شوف شلون تسبق غيرك في الأعمال الصالحة. الإمام علي آخر كلمة قالها حينما كان مسجى وأولاده وبناته عنده، نظر إلى زاوية من الغرفة وقال وعليكم السلام يا ملائكة ربي، لمثل هذا فليعمل العاملون. ذو اللي يريد يعمل خلي هالشكل يعمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن بقية الأشياء اللي تتنافس عليها كلها حلم غرور، لا ملذاتها تبقى ولا شقاؤها يبقى. بالنسبة إلى الدنيا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.